بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله فعلا وتركا، فعلا للمأمور وتركا للمحظور، أو فاجرا وهو الفاسق المرتكب لكبيرة أو كبائر، ما دام مسلما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم من حديث عوف بن مالك. فالإنسان يكره ما يكرهه الله جل في علاه، والمؤمن ولاؤه لله وبراؤه لله. فإذا فعل ولي الأمر أو غيره معصية وجب على كل مسلم ومسلمة أن يبغض تلك المعصية التي يبغضها الله جل في علاه، وهذا البغض لا يحمله على سل السيف وسفك الدماء، وإنما يتقيد بالشرع. نعم، وهذه العاطفة وهذا الحماس لابد أن يكون مقيدا بالشرع، وإلا أهلك صاحبه. فشيخنا رحمة الله عليه كان يقول: صيد جماعة التكفير كل متحمس لدينه جاهل، عنده الغيرة ويريد الشرع والعمل به لكن على جهل. وهذا ما حصل لمن اغتر أو لكثير منهم بهذه الفرقة الضالة، وينكر المنكر بالطرق الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا فعل ولي الأمر أو دعا إلى منكر أباح محرما مثلا، فإن إنكاره واجب مع القدرة، لكن هذا الإنكار وفق الضوابط الشرعية دون تعريض ولا تلميح، فضلا عن التصريح به. فمثلا إذا دعا إلى حل الربا مثلا، نبغض هذا المنكر وهو الربا وننكر هذا الفعل، فيقوم دعاة الحق والعلماء ببيان الحكم الشرعي قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، دون ذكر لاسم الحاكم أو تهييج للعامة أو إثارة للفتن، مع نصح ولي الأمر سرا. واعلم أن ولي الأمر بشر يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، وهذا حال سائر البشر عدا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو المعصوم، فيبذل النصح برفق ولين. وتقدم معنا في درس التفسير في قول الله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. انظر إلى الأسلوب مع الطاغية فرعون، ومن الذي أمره الله أن يقول القول اللين؟ موسى عليه السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم، فقولا له. أما ما يفعله الخوارج اليوم سيما مع هذه الوسائل، سيما في وقت هذه الأحداث وتسلط اليهود على المسلمين في بلاد فلسطين وفي أرض غزة، استغل ذلك أهل الباطل من الخوارج وغيرهم، فصاروا يطعنون في ولاة أمر المسلمين ويخونونهم ويرمونهم بالعمالة وأنهم أداة لليهود إلى غير ذلك. فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه، وأن يعلم أن ما قاله في صحائف أعماله وأنه سيحاسب على ذلك. والأمة تمر بضعف، وللضعف أحكام، لسنا ندافع عن خطأ أي شخص كان حاكما أو محكوما، لكننا نزن الأمور بالشرع لا بالعواطف والأهواء. قال: والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا المسلمين والتمرد عليه. والإسلام جاء بحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض، ويدعو إلى الأمن والأمان وإلى تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فالإنسان يتبع رسول الأنام. قال الصابوني رحمه الله تعالى: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة. نعم، وهذا بارك الله فيكم هو عين الحكمة لاجتماع كلمة المسلمين، خلافا للروافض الذين يشترطون عصمة الأئمة، لا يكون إماما إلا إذا كان معصوما. وانظروا إلى حالهم وما وصل إليه ضلالهم عياذا بالله رب العالمين. فما دام ولي الأمر مسلما فتجب طاعته، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذا قال كفرا فأخرج ما دون الكفر من الفسوق والكبائر، وهذا الكفر لا يكون خفيا وإنما يكون بواحا ظاهرا. وعندنا من الله فيه برهان، أي أن هذا الحكم مأخوذ من كتاب الله وسنة نبيه، لا من الأهواء والآراء كما ترى عند الخوارج وغيرهم. ثم من يقوم بإقامة الحجة على ذلكم الحاكم الذي قال كفرا أو فعله أو اعتقده؟ هم أهل الشأن العلماء الربانيون. نعم، فإن ولاة الأمر يدخل لهم الصالح والطالح، وقد يزين دعاة الضلال لهم أن هذا القول من دين الإسلام وليس كفرا. فمن هنا بارك الله فيكم لا بد من أن يتزن الإنسان بالشرع قولا وعملا واعتقادا، وأن لا تأخذه العاطفة يمنة فيهلك ويسرة فيخسر. ثم إذا تقرر كفره فلا شك أن إزالته لا بد لها من شروط، فليس الأمر فوضى كما نرى. فلا بد أولا من شرط القدرة، فإذا لم يتحقق هذا الشرط فيصبر المسلمون، يصبرون، لأن عدم القدرة هو تسلط لذلكم الكافر عليهم فيسفك دماءهم، إذن لا بد من القدرة. الشيء الثاني أن يكون في تغييره المصلحة الراجحة، فإن كانت مساوية فما دون فلا. متى لم تتحقق المصلحة؟ ومن الذي ينظر في تحقق المصالح؟ هم العلماء. فتغيير المنكر كما تقدم معنا له مراتب، كذلك لابد من وجود البديل الصالح، فلا يترك الناس فوضى لا إمام لهم فيتسلط أعداء الإسلام والواقع خير شاهد، أو أن يتسلط على البلاد أهل البدع والأهواء من التكفيريين وغيرهم، ويصبح بعد ذلك البلد في تدهور في قتل وقتال وفوضى. فالأمور بارك الله فيكم لابد لها من قيود شرعية. أما ما نسمعه من دندنة الإخوان المفسدين فهؤلاء لا يؤخذ منهم دين. احذر أن تأخذ دينك من هؤلاء المفلسين، أفلسوا من العلم الصحيح، علم كتاب الله وسنة نبيه، وانظروا إلى آثارهم وثمارهم الفاسدة لتعلموا حقيقة منهجهم الباطل. أثاروا الفتن في بلاد المسلمين وكانوا أداة للغرب الكافرين، فأحدثوا هذه الانقلابات وهذه الثورات وهذه الأمور المنكرات، فانظر ما آل إليه حال المسلمين، أولئك في الملاجئ والآخرون هذا يقتل وذاك ينتهك عرضه وهكذا، ويقوم أحدهم يفتي أعني من هؤلاء المجرمين لعامة الناس، ثم بعد ذلك ما تراه إلا ومع أبنائه في الفلل في تركيا أو غير تركيا، فهؤلاء غشاشون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من غشنا فليس منا. قال: والحديث الذي ذكره المؤلف فيما تقدم، حيث إن الشارح لم يذكر ولم يعلق عليه لمناسبة تأخيره، ثلاث من أصل الإيمان إلى آخره ضعيف، كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير وفيه راو قال المزي إنه مجهول، وقال المنذري في مختصر أبي داود شبه مجهول. والثلاث خصال المذكورة فيه هي: الكف عمن قال لا إله إلا الله، والثانية الجهاد ماض إلى آخره، والثالثة الإيمان بالأقدار. قال: والخروج على الإمام محرم، لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، أي أن الحاكم يؤثر بالعطية الأقربين ويدع الآخرين، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. قال الخلال رحمه الله: باب الإنكار على من خرج على السلطان. ثم ساق إلى الإمام أحمد رحمه الله أنه يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. وذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى هذه العقيدة الطيبة الصافية النقية، فقال الصابوني رحمه الله تعالى: ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، خلافا للخوارج، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. وهو كما قالوا رحمهم الله، فقد كانوا نصحة بررة. نعم، فالأمر كما سمعت. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، أي من أفعالهم يفعلون ما يخالف الشرع فتنكرونه عليهم، فمن أنكر فقد برئ. إذن ننكر المنكر بالضوابط الشرعية كما تقدم، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا. وهذا فيه أن تارك الصلاة كافر. ففي حديث عبادة قال: إلا أن تروا كفرا بواح، وفي هذا الحديث قال: لا ما صلوا، حديث عبد الله ابن مسعود، فدل أن ترك الصلاة كفر، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح، وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة، فدل على أن تركها مبيح لقتالهم، وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح كما في حديث عبادة. وهذا القول هو قول جل الصحابة وأكثرهم، بل بعضهم نقل فيه الإجماع وإن كان في الحقيقة لا إجماع. فهذا ما دل عليه حديث نبينا المتقدم. نعم، هذا من المسائل الفقهية في مسألة حكم تارك الصلاة تكاسلا. أما حكم تارك الصلاة جحودا فأجمعت الأمة على كفره عياذا بالله رب العالمين. والمراد وقوع الكفر منهم بترك الصلاة أو بغيره بترك الصلاة، فإذا تقرر أنه قال الكفر أو عمل به هنا عند تنزيل الحكم عليه تعيينا لا بد من إقامة الحجة، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع كما تقدم معنا. فهذه المسائل مسائل عظيمة، ومسائل كما قال شيخ الإسلام في مسألة التكفير تترتب عليها أحكام في الدنيا وفي الآخرة. فالحكم على أحد الناس بأنه كافر وليس كذلك من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وجاء في ذلك الوعيد: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه. فالأمر خطير، فما بالك بأن تحكم على ولي أمر المسلمين في بلد ما أنه كافر بدون دليل ولا برهان. فهذا الأمر لا يتجاسر عليه إلا قليل الدين ضعيف الإيمان الذي خالف سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ولم يفهم ما كان عليه الأسلاف الكرام. الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن، وكان الحاكم آنذاك يمتحن الناس بالقول بخلق القرآن، وأجمع السلف أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. ومع هذا ما منع الإمام أحمد من التدريس والفتيا، وكان يأتيه الناس ويشكون إليه فيقول: أخاف الدماء، أخاف الدماء، الدماء، الدماء. لتعلموا بارك الله فيكم أن هذه المسائل لا يتكلم فيها إلا الراسخون. نعم، والحمد لله رب العالمين.